أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه، كان الكلام في التحسين والتقبيح العقليين. شرعنا أولا في أدلة المثبتين للحسن والقبح العقلي، تطرقنا بالأمس إلى الدليل الأول للمثبتين وهو ما أورده فخر الأساطين الخواجة نصير الدين الطوسي. خلاصة البرهان الأول، لو ثبت التحسين والتقبيح شرعا فقط وفقط شرعا لانتفى التحسين والتقبيح مطلقا، يعني يلزم من الالتزام بأن التحسين والتقبيح شرعي فقط أن لا يوجد تحسين أبدا ولا يوجد تقبيح أبدا. هذه خلاصة البرهان الأول. اليوم إن شاء الله نأتي إلى البرهان الثاني لتلميذه الوفي، تلميذ الخواجة نصير الدين الطوسي، وهو العلامة الحلي صاحب التبصرة أعلى الله مقامه الشريف. هذا البرهان الثاني متفرع على البرهان الأول. المقدمة الأولى في البرهان الثاني هي نتيجة البرهان الأول. ما هي المقدمة الأولى؟ يقول العلامة الحلي رحمه الله: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، يعني باعتبار الشرع لا غير، السمع عن السماع من الشرع، يعني لو كان التحسين والتقبيح يعرف من الشرع فقط لا غير، يعني لا من العقل، لما قبح من الله تعالى شيء. لماذا لم يقبح منه شيء؟ لأنه لا يوجد قبح أبدا ولا يوجد حسن أبدا. هذه نتيجة البرهان الأول. لو التزمنا أن الحسن والقبح شرعيين لما وجد حسن أبدا ولما وجد قبح أبدا. هذا برهنا عليه في البرهان الأول في الدرس السابق، لأنه مكرر بشكل بسيط البرهان السابق. لو ادعينا يوجد الحسن والقبح العقلي قبل الشريعة فحينئذ يستقل العقل بحسن الصدق وقبح الكذب. يأتي إلى الشريعة يقول الشريعة لا تكذب والشريعة صادقة فيقبل كلام الشريعة ويلتزم ونلتزم بأنه لا يصدر قبح من الشريعة. وأما إذا التزمنا أنه لا يوجد حسن ولا قبح قبل الشريعة. جيد. أخبرتنا الشريعة، من أين نعلم أن إخبار الشريعة صادق وليس بكاذب؟ إن قلت لأن الصدق حسن والقبح والكذب قبيح، نقول إلى الآن إحنا ما ثبت عندنا حسن الصدق وقبح الكذب قبل الشريعة، ما ثابت عندنا الحسن والقبح. إن قلت الحسن والقبح نأخذه من إخبار الشريعة، نقول نحن لا ندري إخبار الشريعة عن حسن العدل وعن قبح الظلم، أو إخبار الشريعة عن حسن الصدق أو قبح الكذب. من أين نثبت أن هذا الإخبار صادق وليس بكاذب؟ هذا يلزم منه الدور. صار حسن الصدق متوقف على إخبار الشريعة، والأخذ بإخبار الشريعة متوقف على حسن الصدق. صار حسن الصدق متوقف على حسن الصدق، وإخبار الشريعة متوقف على إخبار الشريعة. وهكذا في القبح، قبح الكذب متوقف على إخبار الشريعة، والأخذ بإخبار الشريعة متوقف على قبح الكذب، لأن الكذب إذا ما صار قبيح ما نأخذ بإخبار الشريعة. يلا النتيجة، قبح الكذب متوقف على إخبار الشريعة، إخبار الشريعة متوقف على قبح الكذب، صار قبح الكذب متوقف على قبح الكذب، إخبار الشريعة متوقف على إخبار الشريعة. يلزم منه الدور، إذن لا يوجد حسن أو قبح قبل الشريعة. إذا التزمنا أن الحسن والقبح لا يؤخذ إلا من الشريعة. هذا البرهان الأول كررناه الآن. الآن نأتي إلى البرهان الثاني. المقدمة الأولى في البرهان الثاني هي نتيجة البرهان الأول. نقول لو كان الحسن والقبح لا يؤخذ إلا من الشريعة ولا يؤخذ من العقل، يلزم أن لا يقبح شيء من واجب الوجود، وأن لا يقبح شيء من الله تعالى، لأنه لا يوجد حسن وقبح قبل الشريعة. إذا تمت هذه المقدمة الأولى، لا يقبح شيء من الله تعالى، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لازم نستغفر لهذا الكلام. إذا لا يقبح شيء من الله عز وجل في هذه الحالة، لا يقبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكذابين. ممكن واحد كذاب فاسق مارق والله عز وجل يظهر المعجزة على يديه، لا يمكن أن تنفي هذا. إذا قلت هذا قبيح على الله عز وجل، نقول لا يوجد قبح، وبالتالي تحصل إشكالية مهمة، وهي سد باب معرفة النبي. ما تشخص النبي من الشقي، لا تشخص ولا تميز النبوة من مدعي النبوة كذبا. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر هذا البرهان، هذا البرهان فيه مقدمتان. المقدمة الأولى هي نتيجة البرهان الأول. نقول طبعا هذا البرهان نقضي، لو سلمنا بكلامكم أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح يؤخذ من الشارع لا من العقل، للزم أنه يمكن صدور القبيح من الله تعالى، لأنه قبل الشريعة لا يوجد قبح. المقدمة الثانية، إذا أمكن صدور القبح من الله تعالى والعياذ بالله، أمكن أن يظهر المعجزات على يد الكذابين والدجالين، وهذا سد لباب معرفة النبي ومعرفة النبوة والتمييز بين النبي الصادق ومدعي النبوة الكاذب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار لنأتي، أو لا بس نقرره ونقرأ مرة واحدة. الغريب والعجيب من الفضل بن روزبهان الأشعري، حاول الإجابة، هو أشعري، حاول الإجابة على هذا الإشكال. قال الله عز وجل لا يظهر المعجزة على يد الكذابين، لا يظهر المعجزة على يد الكذابين، لا لأن هذا الإظهار قبيح عقلا حتى تشكل علينا لا يوجد قبح عقلي. الله عز وجل لا يظهر المعجزات على يد الكذابين، لا للنكتة التي تمسكت بها وهي وجود قبح عقلي أو عدم وجود قبح عقلي، ليست هذه العلة في عدم الإظهار. العلة أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ لم تجري عادة الله على ذلك. الله عز وجل له سنن وأحكام جرى عليها، جرت أحكامه وعاداته على إظهار المعجزة على يد النبوة الحقيقية، وجرت عادته يعني سنته، سنن الله في الكون وفي الحياة، وجرت عادته وسنته على عدم إظهار المعجزات على يد الكذابين والمارقين. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، حتى لو سلمنا بالمقدمة الأولى، أنت ماذا تقول في المقدمة الأولى؟ لو كان الحزن والقبح من الشرع فقط للزم إمكان صدور القبيح من الله، وإذا لزم إمكان صدور القبيح من الله أمكن إظهار المعجزات على يد الكذابين. قف هنا في المقدمة الأولى، حتى لو قلنا أنه لا يوجد حسن وقبح، إذا التزمنا بالتحسين والتقبيح الشرعي، نلتزم بنفي المقدمة الثانية، المعجزات الله عز وجل لا يظهرها على يد الكذابين والمارقين، لا لأنه يوجد قبح أو لا يوجد قبح، ليست العلة هي هذا، العلة في عدم إظهار المعجزات على يد الكذابين أن سنة الله، قوانين الله، عادة الله لم تجري على هذه الطريقة. الله عز وجل له عادة وطريقة وسنة، طريقته هي إظهار المعجزات على يد الأنبياء الحقيقيين لا على يد الكذابين المدعين للنبوة. هذا جواب ودفاع الفضل بن روزبهان الأشعري. وفيه أمر، الأمر الأول، من أين لك هذا؟ مو عنده في المحاسبات المالية أيها الوزير، من أين لك هذا؟ يا ابن روزبهان من أين لك هذا؟ من أين أنت عرفت أن سنة الله جرت على هكذا؟ هذه دعوة، دعوة تحتاج إلى دليل. من السهل الادعاء، ربما يأتي واحد ويدعي الدعوة، لا لا لا، جرت عادة الله على إظهار المعجزات على يد الكذابين. هذا مجرد كلام، هذا مجرد ادعاء، مجرد دعوة، يحتاج إلى دليل. هذا المناقشة الأولى، أنت لم تأتي بدليل، هذه مجرد دعوة. المناقشة الثانية، التفتوا جيدا إلى المناقشة الثانية، العادة متى تتحقق؟ إذا تكررت. أما أول مرة ما تصدق العادة. متى تصير سنة وسيرة؟ إذا تكرر، إذا تكرر الشيء أوجب ظهور العادة، أوجب تحقق السنة. أما في بداياته فلا يعد عادته. لو سلمنا بما قلت به يا ابن روزبهان أنه جرت عادة الله على عدم إظهار المعجزات على يد الكذابين، هذا يتم في أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي عيسى، الأنبياء المتأخرين. وأما الأنبياء المتقدمين كنبي الله آدم وكشيخ الأنبياء نوح، هؤلاء الأنبياء المتقدمون لا يمكن الادعاء أن العادة كانت موجودة في زمانهم، لأن هذه بدايات النبوة. ولكي تحصل عادة أن الله يجري المعجزات على يد الأنبياء الحقيقيين وجرت عادته على عدم إظهار المعجزات على يد الأنبياء، على يد المدعين للنبوة، هذا يحتاج أول مرة يصير في عهد آدم عليه السلام، ثم عهد شيث عليه السلام، ثم عهد إلى أن تصل إلى نوح، يمكن تطبقها فيما بعد نوح. أما الأنبياء اللي قبل نوح لا يمكن الجزم بوجود عادة وبوجود سيرة وبوجود سنة. إذن كلام ابن روزبهان لا يخلو من مناقشة ومن نظر ولا يمكن التعويل عليه. هذا تمام الكلام في أدلة المثبتين. ومن الواضح أن هذه الأدلة أدلة نقضية وليست أدلة حلية، يعني لكي يثبتوا الحسن والقبح العقلي نقضوا على الحسن والقبح الشرعي. الدليل الأول نقضي والدليل الثاني أيضا نقضي. الدليل الأول نقض بماذا؟ قال لو كان الحسن والقبح شرعي لما وجد حسن وقبح أبدا. الدليل الثاني أيضا نقضي، قال لو وجد حسن وقبح شرعي غير عقلي لما قبح على الله شيء ولما قبح إظهار المعجزات على يد الكذابين. إذن كلا الدليلين نقضي وليس حليا. طبعا الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر عدة أدلة في الإلهيات، الجزء الأول صفحة 246، من أراد التوسعة فليراجع هنا. الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة الحلي بقوله لو كان الحسن، العلامة الحلي يقولون هكذا، جمع ما كتبه وقصت على أيام عمره منذ أول يوم لولادته إلى آخر يوم قبل وفاته، فكان بمقدار كل يوم كتب ملزمة طول عمره، وكل تحقيق وتدقيق. علامة الحلي وما أدراك ما العلامة الحلي، صاحب كتاب الألفين على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي. وأوصى ولده، تعرفون ولده منه؟ فخر المحققين صاحب الإيضاح، قال له إذا وصية جيد الطلاب يقرونها، الوصية موجودة في بعض كتب العلامة الحلي وطبعت في بعض الكتب أيضا بشكل مستقل، أوصاه بإتمام الكتب التي إذا جاءه ملك الموت وأخذ روحه وما كملها قال له يا ولدي كملها. وحينما عرجت روحه إلى السماء رآه ولده في المنام، قال كيف الحال؟ قال الأمر صعب عسير يا ولدي، ولكن لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. هذا العلامة الحلي فحل الفحول، كان معروف بالمدرسة السيارة، يمشي ويا تلامذته ينزلون يدرسون يمشون وهكذا، المدرسة السيارة في سفرة يدرس ويألف ويكتب. هو فقيه، وفقيه قبل بلوغه، علامة الحلي قبل بلوغه فقيه، ابن فقيه، أبو فقيه، أم فقيها، زوجة فقيها، خال فقيه، أسرة فقاهة راقية. هذا العلامة الحلي رضوان الله عليه، لا بأس أيضا بهذه الخاطرة. يقولون العلامة الحلي ذهب لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدرس بالحلة، فلما رجع قال له ولده فخر المحققين لا أصلي خلفك يا والدي، لأن العدالة صار فيها خدشة. قال وما هي الخدشة يا ولدي؟ قال لأنك قد تركت الواجب وهو طلب العلم، وذهبت إلى المستحام وهي زيارة الحسين. فقال نعم يا ولدي، فأخرج كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدين وقال قد جمعنا بين الواجب والمستحب يا ولدي، هذا كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدين كتبناه في الطريق لزيارة الحسين. علماء فحول، والآن الطلبة كل يوم شو قال أنا بروح أزور الرضا عليه السلام، الآن عندي شغلة، الآن لا. علماء سخروا حياتهم للعلم ووفقوا، وهنيئا له. هو بوابة أمير المؤمنين، زائرين قبر العلامة الحلي أو لا، إذا تدخل على أمير المؤمنين على يمينك بوابة أمير المؤمنين. كيف حبيب ابن مظاهر بوابة سيد الشهداء الإمام الحسين، كذلك حبيب كذلك العلامة الحلي هو بوابة أمير المؤمنين، أقرب القبور، أقرب قبور العلماء إلى أمير المؤمنين العلامة الحلي رضوان الله عليه. الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة الحلي بقوله لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع. من مراد السمع؟ من مراد السمع عن الأذون، لا، باعتبار السمع يعني من الشارع، السمع يعني توقيفي، شيء سماعي يعني شيء توقيفي، باعتبار السمع يعني متوقف على الشارع، لا غير السمع يعني لا من العقل، من الشرع لا من العقل. لما قبح من الله تعالى شيء، لماذا لم يقبح منه شيء؟ لاحظ الحاشية يقول لما تقدم في الدليل الأول من عدم إثبات حسن فعل أو قبحه مطلقا، أبدا لا يوجد حسن وقبح. ولو كان كذلك لم يقبح من الله شيئا لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين وتجويز ذلك. إظهار المعجزات على يد الكاذبين يسد باب معرفة النبوة، لا تفرق بين النبي وبين مدعي النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز، يعني إذا جوزنا إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة. إذن لا نشخص النبي الحقيقي والواقعي من مدعي النبوة كذبا وزيفا. والعجب أن الفضل بن روزبهان الأشعري حاول الإجابة عن هذا الدليل بقوله عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس لكونه قبيحا عقلا، حتى تشكل علينا لا يوجد قبح عقلي إذا ادعينا أن القبح شرعي، بل عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين لعدم جريان عادة الله. عادة الله يعني ماذا؟ سنة الله، قوانين الله، بل لعدم جريان عادة الله. هذه عادة الله تجري مجرى المحال العادي، لأن في محال عقلي وفي محال بحسب العادة. يقولون ما هي المعجزة؟ يقولون المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الموافق لدعوى المدعي، لدعوى مدعي النبوة. يعني النبي أشار إلى الشجرة فانقسمت نصفين بحسب العقل، محال تنقسم الشجرة نصفين، ليس محال، لكن بحسب الطبع والعادة، بحسب الطبع والعادة مستحيل أن تنقسم نصفين. أشار إلى القمر فانفلق نصفين، هل انفلاق القمر مستحيل عقلا؟ ممكن عقلا، لكن مستحيل عادتان، مستحيل بالطابع. يقول عادة الله هنا بمثابة المستحيل العادي، مو المستحيل العقلي، مستحيل بحكم العادة. يقول هكذا، بل لعدم جريان عادة الله الجاري عادة الله مجرى المحال العادي بذلك. فعند ذلك لا ينسد باب معرفة النبوة، لأن العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار، إظهار المعجزة على يد مدعي النبوة. يلاحظ عليه المناقشة الأولى، من أين وقف على تلك العادة؟ هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، وأن الله لا يجري الإعجاز على يد الكاذب. وهذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو قلت أنها عادة، العادة تحصل بالتكرار، تحصل بالتكرار، فهذا يمكن الالتزام به في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وأما قبل النبي أو قبل نوح أو آدم، أيام آدم، هنا لا يمكن الجزم بوجود عادة. مناقشة ثانية، قال ولو كان التصديق متوقفا على إحرازها، إحراز العادة، لازم أن يكون المكذبون بنبوة نوح أو من قبله قبل شيخ الأنبياء نوح ومن بعده معذورين في إنكارهم لنبوة الأنبياء. لماذا معذورين؟ قال إذ لم تثبت عندهم تلك العادة، لأن العادة لكي تحصل لابد تتكرر، لأن العلم بها بالعادة إنما يحصل من تكرر رؤية المعجزة على يد الصادقين دون الكاذبين. هذا تمام الكلام في أدلة المثبتين، واتضح ثبوت التحسين والتقبيح العقلي. الآن نتكلم في المقام الثاني، تفضل.
قالوا سمونا أن العادة يعني أنا أشكل عليهم وأقول لهم لي الله السميع العالي على أي طريقة عقلية شيء من أي جانب يعني.
نعم بارك الله بكم. يعني ما هو السبب المقتضي لتحقق هذه العادة؟ أحسن. طيب الله الحسن. نحن ندعي أن السبب عقلي. نعم. هم يقولون ما كلامهم مبهم يعني. هم يقولون هذه عادة الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تسأله لماذا. المقام الثاني أدلة المثبتين. جيد. الدليل الأول يقولون لو كان أيضا أدلتهم نقضية. لاحظ الدليل الأول نقضي، كل واحد يحافل الثاني ينقض على الثاني. يقولون هكذا لو كان التحسين والتقبيح عقليان لما وقع التفاوت في القضايا العقلية. ومن الواضح نلحظ وجود تفاوت في القضايا العقلية، فقضية الواحد نصف الاثنين تختلف عن قضية أخرى عقلية، وهكذا قضية أن الاثنين نصف الأربعة والاثنين زوج والواحد فرد هذه قضية عقلية بديهية تختلف عن قضية أخرى. مثل ماذا؟ مثل قضية حسن الإحسان وقبح العدوان. الواحد نصف الاثنين ما يختلف فيه اثنان، لكن حسن الإحسان وقبح العدوان يختلف فيه اثنان. يمكن تجد بعض القوم اللي في البادية يرى أن العدوان حسن حتى يأمن الفلوس ويأمن المكانة، وأن الإحسان قبيح لأنه يرى أن الإحسان هذا سذاجة وضعف. إذن يوجد تفاوت بين قضية الواحد نصف الاثنين وبين قضية حسن الإحسان وقبح العدوان. يوجد تفاوت أو لا؟ يعني يوجد فرق لو ما يوجد فرق؟ أجيبوني. يوجد فرق. ما هو الفرق؟ الواحد نصف الاثنين لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، لكن حسن الإحسان وقبح العدوان يختلف فيه العقلاء. فلو كان التحسين والتقبيح عقليان لما اختلف فيه العقلاء، ولما حصل تفاوت بين القضايا العقلية عند العقلاء. واضح إن شاء الله؟ دليلهم واضح. الجواب نجيب بملاحظتين. الملاحظة الأولى، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أهلا بناصرنا، من البديهيات أنه يوجد تفاوت في القضايا البديهية. فالذي يشكل هذا الإشكال نقول له يا أخي يا أخي راجع منطق المظفر الجزء الثالث مقدمات مواد البرهان، هناك يتكلم عن اليقينيات ويبين ان اليقينيات يجيب ثمان قضايا: الاوليات، الفطريات، المشهورات، التاديبات الصلاحيه، كذا كذا، ويبين ان اقوى البديهيات الاوليات. فالاوليات هذه الواحد نصف الاثنين هاي من الاوليات. وأما بعد تعريف الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والمشهورات هذا يرجع فيه إلى الجزء الثالث من منطق المظفر، ويتضح تعريف كل واحدة من هذه القضايا. إذن يا أخي يا أخي، وجود تفاوت بين القضايا البديهية هذا واضح، يعني في بديهي بداهته أقوى من بداهة البديهي الآخر. فنحن ندعي أن حسن حسن الإحسان وقبح العدوان بديهي، والواحد نصف الاثنين بديهي، لكن الواحد نصف الاثنين لأن أولي بداهته أقوى من حسن العدوان، حسن الإحسان وقبح العدوان. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يا أخي يا أخي، أنت الآن لب كلامك سلط على نفي البديهية. أنت أردت أن تقول حسن الإحسان وقبح العدوان ليس بديهيا لأن بعض القوم يختلفون فيه. نفي البديهي، لاحظ معي الآن أيهما أعم وأيهما أخص، القانون العقلي أو المسألة البديهية، أيهما أعم وأيهما أخص؟ القانون العقلي عام والمسألة البديهية مسألة من مسائل القانون العقلي. فإذا القانون العقلي عام والقانون البديهي أخاص، ونفي الأخاص نفي البداهة لا يستلزم نفي الأعام نفي القانون العقلي. أعيد وأكرر، القانون العقلي عام فيه مسائل كثيرة، واحدة من مسائله كون المسألة بديهية، فبداهة المسألة خاص، وكون القانون عقليا عام، ونفي الأخاص وهو البداهة لا يستلزم نفي الأعم وهو كون القانون عقلي. أنت دليلك ركز على هكذا، على نفي البداهة. قلت من قال أن هذه المسائل بديهية؟ لو بديهية ما وقع تفاوت بينها، لو هذه المسائل بديهية لما وجدنا أن الواحد نصف الاثنين أقوى بداهة من حسن الإحسان وقبح العدوان. إذن لب دليلهم نفي البداهة، نفي الأخاص. لو سلمنا بنفي البداهة نقول نفي البداهة مسألة خاصة وقانون خاص من القوانين العقلية، نفي القانون العقلي الخاص لا يعني نفي جميع القوانين العقلية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. باء أدلة النافين. الدليل الأول، قالوا لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروريا يعني بديهيا لما وقع التفاوت بينه، مسألة حسن الإحسان وقبح العدوان، وبين العلم بأن الواحد نصف الاثنين، هذه قضية بديهية ضرورية، ماذا؟ أولية، أقوى الضروريات والبديهيات الأوليات. لكن التالي باطل. ما هو التالي؟ لما وقع التفاوت باطل، يعني وقع التفاوت باطل بالوجدان، نحن بالوجدان ندرك وجود تفاوت بين مسألة حسن الإحسان وقبح العدوان وبين مسألة الواحد نصف الاثنين. ما دام التالي باطل فالمقدم مثله. هذا تعرفون بعض القضية الشرطية مقدمة من تالي ومقدم، واضح ولا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد مقدم فأكرمه تالي. هنا الآن لاحظ العبارة مالته، لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروريا، هذا المقدم لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نصف الاثنين. هذا التالي، التالي باطل، يعني يوجد تفاوت فالمقدم مثله باطل، يعني لما كان ضروريا، ما لم يكن حسن الإحسان وقبح العدوان ضروريا. إذن هذا الدليل سلط الضوء على نفي الضرورية، على نفي البداهة. ويلاحظ عليه أولا أنه يجوز التفاوت في الإدراكات البديهية الضرورية، فالأوليات يعني القضايا الأولية مثل واحد نصف الاثنين متقدمة على المشاهدات، وهي المشاهدات متقدمة على الفطريات، وهكذا الفطريات مقدمة على المشهورات، فوجود التفاوت بين البديهيات لا ينافي بداهتها. وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله ويجوز التفاوت في العلوم. لماذا قال؟ لتفاوت التصور، يعني التصور البديهي أيضا فيه تفاوت، فيه اختلاف في الدرجات، جريتات، كل تصور إلى جريت خاص، درجة خاصة، وأرقى الجريتات شنو؟ أرقى الدرجات الأوليات. وثانيا المناقشة الثانية، نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بديهيا، نفي البداهة لا يدل على نفي كونه عقليا، على نفي كون الحكم عقليا، لأن البداهة أخص والحكم العقلي عام.
على التسليم بأنه ليس
بديهيا
في البداية،
نعم،
هم البداية رغم أن البديهية نفى
التفاوت. هل أنا أقول
على التسليم
بأنه
نفى
البديهية؟ لا، في البداية نفى البداهة عن مسألة، هو نفى هو سلم ببداهة الواحد نصف الاثنين، ونفى البداهة عن حسن الإحسان وقبح العدوان، ليس بديهية. يقول له بديهي لما وقع التفاوت بينه وبين الواحد نصف الاثنين، نفى الضرورة، نفى البداهة. يقول وثانيا نفي كون الحكم بحسن فعلين أو قبحه بديهيين، في مثالنا حسن الإحسان وقبح العدوان، نفى بداهته. لا يدل على نفي كونه عقليين، على نفي كون هذا الحكم عقلي، أن الحكم ببداهة حسن الإحسان وقبح العدوان هذا حكم عقلي، لأن الحكم العقلي كما فيه نظري يوجد فيه بديهي، وهكذا درسنا في المنطق، العلم إما ضروري بديهي وإما نظري، وكلاهما حكم عقلي. يعني حتى لو سلمنا أن حسن الإحسان وقبح العدوان ليس بديهيا وإنما هو نظري، نقول هذا النظري أيضا عقلي، هكذا يريد أن يقول. وثانيا نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبح فعل بديهيا لا يدل على نفي كونه عقليا، فإن نفي الأخاص البداهة لا يدل على نفي الأعام كون عقلي، فمن الجائز أن يكون العقل مستقلا بحسن فعل أو قبحه، قبح فعل، لكن بالتأمل والنظار، يعني حكم نظري وليس حكما بديهيا. فعلى فرض قبول ما ادعي من التفاوت وأن الواحد نصف الاثنين بديهي وحسن الإحسان وقبح العدوان ليس بديهيا نظريا، هذا الحكم النظري حكم عقلي. يقول فعلى فرض قبول ما ادعي من التفاوت بين المسألتين لا يجدي المنكر شيئا، يعني حتى لو سلمنا أن الواحد نصف الاثنين بديهي وضروري وحسن الإحسان وقبح العدوان نظري، كلا الحكمين النظري والبديهي هو حكم عقلي وليس حكما شرعيا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.